قلبي فيه الحزن ساكن، قلبي فيه للخوف أماكن، والفرح زايد وطاير زي حلم جميل بيخلص يتركك من بعد حالي. إمتى نفرح من قلوبنا؟ إمتى تنسانا الهموم؟ نلغي بكرة من حسابنا فجر نايم شوق الغيوم؟ إمتى هتظهر حلمنا المكتوب؟ ورا كل باب حكاوي عجب، جوه البيوت قلوب من ذهب.
أحبائي أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا قلوب من ذهب. النهاردة هنتناول في الحلقة سؤال مهم جدا، وسؤال بيدور في أذهان كل الناس ولا سيما الأشخاص اللي الرب سمح لهم بإعاقة أو ضيقة. والسؤال هو: إزاي أقدر أكون سعيد في حياتي على الأرض رغم الإعاقة أو الضيقة؟ طبعا السؤال ده بيدور في أذهاننا كلنا، وهو أهم سؤال بنفكر فيه كلنا. الكتاب المقدس بيجاوب على السؤال ده بطريقة واضحة جدا في مقطعين هقراه لكم، وبعد كده هنجاوب على السؤال بنعمة ربنا. في كورنثوس الثانية الإصحاح الرابع والأعداد 17 و18 الكتاب المقدس بيقول: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. المقطع الثاني اللي أنا حابة أقراه في كولوسي إصحاح الثالث والأعداد من 1-4: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس مع الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. ومتى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. لو ناخد بالنا يا جماعة، المقطعين دول بيتكلموا عن نفس النقطة، والجزء الأولاني اللي أنا قريته بيربط المسألة بالضيقة. هو بيتكلم بيقول خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي، وإحنا بصراحة يعني ساعات كتير بنقرأ الآية دي وبنحس إنه طب ما هو الحكاية دي مش بتريحني. بس الإجابة في تكملة الآية إنه بيقول ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى. فمن المقطعين دول يتبين لنا أنه إجابة السؤال إزاي أقدر أكون سعيد رغم الإعاقة، الإجابة هي أن أنا يكون عندي منظور أبدي. وهنتناقش بنعمة ربنا في الحلقة دي والحلقة اللي جاية يعني إيه منظور أبدي. الحقيقة أنا عايز أقول لكم في المقدمة حاجة مؤكدة جدا من الكتاب ومن خبرتي أنا شخصيا ومن خبرة أشخاص كتير عندهم ضيقات وإعاقات صعبة، أنه لو أنت عايز تكون سعيد هنا على الأرض وعايز تكون راضي مهما كانت الضيقة أو الإعاقة اللي الرب سمح لك بيها، لازم تكون بتفكر في الأبدية، ولازم تكون عايش في ضوء الأبدية. كل ما تفكر أكتر في الأبدية كل ما حياتك هنا في الأرض هتكون أحسن وهتكون أفضل بكثير، وده هيبان لنا بالتفصيل في الحلقة دي والحلقة اللي جاية. طيب السؤال هو يعني إيه منظور أبدي؟ كلمة طبعا شكلها غريبة. يعني أولا يعني إيه كلمة منظور؟ منظور ببساطة شديدة يعني وجهة نظر أو طريقة تفكير. ممكن يقولك فلان ده عنده منظور مثلا علمي، إن هو بيفكر في كل حاجة بطريقة علمية. فلان مثلا عنده منظور عاطفي، إن هو بيفكر كل حاجة بالعواطف وبالمشاعر. فمنظور يعني طريقة تفكير ببساطة شديدة. طيب يعني إيه منظور أبدي بقى؟ المنظور الأبدي ده تفسيره حاجتين، هنتكلم عن حاجة في الحلقة دي وحاجة في الحلقة اللي جاية. إيه هما الحاجتين دول؟ الحاجة الأولانية هي أن أنا أقيس كل أمور حياتي في ضوء كلمة الله والكتاب المقدس. الحاجة التانية أن أنا أعرف أنه كل حاجة بتحصل هنا في الأرض من أعمالي ومن الحاجات اللي ربنا سمح لي بيها ليها نتائج في في الأبدية. دول النقطتين اللي بيفسروا كلمة منظور أبدي. وبنعمة ربنا في الحلقة دي هنتناول النقطة الأولى. فيعني إيه بقى أقيس كل أمور حياتي في ضوء كلمة الله؟ إن أنا ببساطة شديدة يا جماعة أقيم كل حاجة، قراراتي، مبادئي، علاقاتي، أحداث حياتي، كل حاجة في حياتي أقيمها وأقيسها على كلمة ربنا وعلى تعليم المسيح. وعلشان النقطة دي تبان أكتر أحبائي، في مقولة أنا سمعتها من واعظ أمريكي اسمه تشارلز ستانلي، بيقول فيها: أنت وصلت إلى ما أنت عليه الآن بسبب ثلاث أمور: مبادئ اعتنقتها، وقرارات أخذتها، وعلاقات دخلت فيها. الحقيقة الجملة دي طبعا بتلمس كل واحد فينا، لأن كلنا سواء يعني بطريقة واعية أو غير واعية كلنا عندنا مبادئ بتحكم سلوكنا وبتحكم قراراتنا. لما بيجي الواحد يجي ياخد قرار في حاجة معينة أو يقول حاجة معينة، مبادئه هي اللي بتحكمه سواء هو خد باله من الحكاية دي أو لا. ولما بيجي ياخد قرارات، هو برضو بياخد قرارات بناء على أفكاره ومبادئه وثقافته والعلاقات اللي بيختارها والأصدقاء اللي بيختارهم. بيدخل في العلاقات دي وبيختار الأصدقاء دول بناء على شخصيته ومبادئه، مجموعة المبادئ اللي بتحكم كل حاجة في سلوكه. فده بيوري انه مهم جدا انك انت تحدد منظورك. انت منظورك ايه بالنسبة بقى للكلام اللي احنا بنتكلمه النهاردة؟ منظورك يا اما هو منظور ابدي، يا اما هو منظور عالمي او زمني. فانت منظورك ابدي ولا منظورك عالمي او زمني؟ الحقيقة انه مهم جدا ان احنا كل واحد فينا يحدد هو ايه منظوره في الحياة، او ايه هو المنهج اللي هو ماشي عليه في حياته. لانه زي ما احنا شفنا المنهج ده او المنظور او طريقة التفكير دي بتأثر على كل تفاصيل الحياة. فانا حابة يا جماعة ان احنا كل واحد فينا خلال الحلقة يسأل نفسه مجموعة الاسئلة اللي احنا هنتكلم فيها دي. اول سؤال عايزة ان احنا نفكر فيه: مبادئي بجيبها من العالم ولا من الكتاب المقدس؟ مبادئ العالم معروفة، أو المبادئ الزمنية معروفة، ثقافة شائعة جدا في الكتب، في الميديا، في التلفزيون، من الأهل، في الثقافة، على الفيسبوك، وهكذا يعني. والحقيقة أن في كتير جدا من المبادئ دي هي مبادئ سلبية لا تتفق مع كلمة الله. لكن لو أنا منظوري أبدي هجيب مبادئي من كلمة الله. وحتى المسيح بيقول في يوحنا 14:6: أنا هو الطريق والحق والحياة. يعني كلمة الله وتعليم الرب يسوع المسيح هي الحق. لازم بقى يا جماعة نواجه نفسنا في المسألة دي، لأنه قد يبدو أن ده أمر طبيعي. طبعا الكتاب المقدس هو الصح وكده، لكن إحنا فعلا مبادئنا مبنية على الكتاب؟ فعلا قراراتنا بناخدها على الكتاب حتى لو كانت ضد ومختلفة عن اللي الثقافة بتقوله؟ يعني مثلا هديكم بعض الأمثلة بالنسبة لموضوع المبادئ ده. في مبدأ عالمي في ثقافتنا مشهور قوي بيقول: لا تصنع المعروف في غير أهلي. يعني ما تعملش حاجة كويسة لناس ما تستاهلش. ده مبدأ ممكن تكون، هل انت ماشي بالمبدأ ده؟ الحقيقة ان الكتاب المقدس بيعلم مبدأ عكس كده تماما، واحنا عارفين الحكاية دي. الكتاب المقدس بيقول: ان جاع عدوك فطعمه. واخدين بالكم يا جماعة من الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها؟ انه المبادئ الشائعة في الثقافة ممكن تكون ضد مبادئ الكتاب المقدس، بس احنا بنعملها وعايشين بيها لان هي دي الثقافة، هو ده اللي بنسمعه طول اليوم من الناس اللي حوالينا ومن الانترنت ومن الميديا ومن التلفزيونات. لكن انا محتاج اخد وقفة، اعمل وقفة في حياتي. انا همشي حسب الدنيا وحسب العالم وحسب الناس، ولا حسب الكتاب المقدس حتى لو كان ضد الامور الشائعة؟ هديكم مثل تاني. في برضو مثل مشهور قوي في مصر بيقول ايه: اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. وبرضو المثل ده بيستعملوه المسيحيين ساعات، انه لو انا معايا فلوس بس البيت محتاج، يبقى لا البيت اولى، ما روحش انا بقى اتبرع بالفلوس دي. لكن الكتاب المقدس برضو بيعلم حاجة عكس كده تماما، بيقولك ان انت مطلوب منك انك تعطي من اعوازك زي المرأة لأعطت الفلسين. فدي كلها تحديات احنا محتاجين نحطها قدام نفسنا. انا ليه بقول لكم الاسئلة دي والامثلة دي؟ علشان عايزين كل واحد فينا يواجه نفسه: أنا ماشي بتعليم ربنا وبتعليم الكتاب ولا بتعليم العالم والمجتمع؟ عايزين نعمل هزة في حياتنا. بالنسبة مثلا للقرارات، يعني احنا اتكلمنا عن المبادئ، بالنسبة للقرارات في امثلة كتير او ممكن نكون بنسمع عنها. في واحد مثلا مسيحي جاله عقد عمل في السعودية وبفلوس كتير او، فهو طبعا الناس تنصحه بقى ان هو ايه طبعا يروح بقى ويحوش وفرصة ما يضيعهاش ما يفوتهاش وكده. لكن هل ده هو ده الصح؟ ممكن يجي واحد تاني مسيحي بقى حقيقي ملتزم بالكتاب المقدس يقول انا ما اقدرش اروح المكان ده مهما كنت هستفيد ماديا، لانه هناك ما فيش كتاب مقدس وما فيش كنيسة وما فيش خدمة، ودي هي اهم حاجة، هي دي اولوياتي في الحياة. في قرارات كتير قوي بياخدها الانسان يا احبائي خاصة بدوره في الحياة. ممكن مثلا انا اقرر ان انا اكرس حياتي ان انا اتعلم مهارة معينة، او اكرس حياتي ان انا مثلا ايه انا هتعلم التكنولوجيا بقى بتاعت المكفوفين او بتاعت whatever اي اعاقة تانية عشان ابقى شاطر فيها وماهر فيها جدا. ممكن اقرر بقى ان انا هخس، خلاص دي بقى هو ده اللي انا هفرغ له حياتي ان انا عايز اخس. لكن هل خدنا بنفس القدر الاهمية وبنفس الاولوية، خدنا قرار قبل كده ان انا هدرس الكتاب المقدس؟ انا قررت ادرس الكتاب المقدس، هقرا كل يوم في عدد كبير من الساعات، وهجيب تفسير وهحاول افهمه لان دي كلمه ربنا ليا اللي ربنا وعد فيها بالسلام وبالفرح. ده قرار انا خدته، انا قررت ان انا هخدم، عايز اشوف ايه المواهب والبوزنات اللي الرب ادهالي علشان اخدم وعلشان يكون ليا تاثير في الناس اللي حواليا، لان هي دي الحاجات اللي هيكون ليها قيمه في الابديه. احنا بناخد القرارات دي ولا بناخد قرارات تانية عالمية مؤقتة ملهاش أهمية الحقيقة لو قسناها بالأبدية؟ نواجه نفسنا في المسألة دي. بالنسبة برضو لمسألة العلاقات، احنا قلنا هما تلات نقط، المبادئ والقرارات والعلاقات. في مثل برضو مشهور قوي في مصر بيقول ايه، من جور السعيد يسعد ومن جور الحداد ينكوي بناره. فده معناه ايه؟ انك انت بقى تتصاحب على الناس بقى اللي انت هتستفيد منهم، فحب بقى على الناس الأغنية والناس اللي هيعملوا لك مصالح معينة وكده. لكن الكتاب المقدس برضو ممكن يكون بيعلم حاجة عكس كده، بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. يعني ايه؟ يعني انا ما اعملش علاقة قريبة او علاقة صداقة حميمة او عميقة مع شخص غير مؤمن غير مسيحي، لانه هيأذيني. المعاشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيدة. فلما يجي واحد كده مسيحي حقيقي ملتزم يقول لا انا مش صاحب فلان ده مع اني ممكن استفيد منه وممكن يساعدني وممكن يحقق لي مصالح، لانه هو غير مسيحي وهيأذيني وعاداته ممكن تمشيني في سكة غلط ومبادئه مختلفة عن مبادئي تماما، فانا مش هعمل معاه علاقة عميقة وهيكون صديق لي، لان الكتاب المقدس بيعلمني ان انا ما كنش تحت نير مع غير المؤمنين. فملخص كل الكلام ده، انا مبادئي والقرارات اللي باخدها والعلاقات والصداقات اللي بدخل فيها حسب مبادئ العالم ولا حسب مبادئ كلمة الله؟ فإحنا كده جاوبنا على السؤال الأولاني اللي إحنا طرحناه، اللي هو أنا بجيب مبادئي وباخد قراراتي وبحدد صداقاتي بناء على العالم ولا بناء على كلمة الله؟ السؤال ده مهم قوي. صدقوني يا جماعة، خدوا الموضوع سيريس، الموضوع مش كلام ولا وعظ ولا كده، لا خالص. انت لو عندك ضيقة او اعاقة، صدقوني انا دي عن خبرتي انا الشخصية، مش هتبقى سعيد غير لما تبقى ماشي حسب كلمة ربنا. هي كده يعني، زي عارفين الآية بتاعت ان كان لنا رجاء في هذا العالم فقط فنحن اشقى جميع الناس. معلش خلوني اقول لكم النقطة دي كده بسرعة، انه الاشخاص اللي ما عندهمش ضيقة، ربما سمح لهمش بضيقة او اعاقة، في امل ان هم يبقوا سعداء، وطبعا هتكون سعادة مؤقتة يعني، او ممكن تكون سعادة وهمية حتى، ان هم يبقوا سعداء في العالم. ليه؟ لان هم ما عندهمش ضيقات، فبالتالي عندهم امكانيات تسمح لهم ان هم يشتغلوا كويس فيحصلوا على فلوس كتير، فيقدروا يشتروا مثلا بيت عربية، يقدروا كل واحد بقى عنده منظور للسعادة يعني في حياته. بس الحقيقة انه انت لو فكرت بالطريقة دي وكان هو ده منظورك في الحياة، انه انا عايز اتنافس مع الاشخاص دول وعايز اكون الاول والانجح والاشهر، الحقيقة انه مش هو ده المجال اللي احنا نقدر نتنافس فيه ونتفوق فيه، وكلنا عارفين كده. لكن احنا عندنا مجال اخر المجال الأبدي، المجال الروحي اللي احنا فعلا مدعوين ومرشحين، ويعني أكتر حاجة تفرح قلب ربنا إن احنا نتنافس فيه، مجال مفتوح ومجال المعونة والنعمة والقوة فيه غير محدودة ولا نهائية. لو انت عايز تنمو روحيا يا سلام، الرب هيديك معونة ونعمة غير عادية انك انت توصل لأي مرحلة انت عايز توصل لها، وتتمتع بأبدية سعيدة ومبهرة بسبب اللي انت وصلت له هنا على الأرض. فهو ده المجال، هو ده المجال المفتوح والمتاح واللي الرب عايزنا فعلا ننمو فيه ونتسابق فيه، وحتى الرسول بولس بيقول الحكاية دي. وهو ده المجال اللي هيحقق لك السعادة هنا في الأرض وهناك في السماء. لكن الحقيقة أنا عارفة أن في فكرة في أذهان بعض الناس اللي عندهم إعاقات، أن الواحد بيقول لنفسه يعني أنا هتجه بقى لسكة ربنا وأعمل نفسي أن أنا بعرف ربنا علشان أنا عندي إعاقة أو ضيقة ومش هقدر أنجح في العالم. لا، أنا عايز أنجح في العالم الأول وأثبت نفسي وحقق ذاتي، وبعد كده أبقى أمشي في طريق ربنا، أختار بقى الحكاية دي بحريتي، مش تتفرض عليا بما أن أنا يعني إنسان عندي ضيقة ومحدود. الحقيقة يا جماعة أنا عايز أقول لكم أن دي فكرة من الشيطان. يعني على سبيل المثال، مثلا في أب ممكن يدي ابنه 1,000,000 جنيه ويقول له أنا أبوك الغني، بديك الفلوس دي علشان تقدر تبتدي حياتك وعلشان تقدر تستثمر وكده. فيجي الابن يقول إيه؟ لا أنا مش عايز الفلوس دي، أنا عايز أبتدي بنفسي وعايز أكون عصامي وعايز أعتمد على نفسي وأجيب رأس المال ده. هل ده ذكاء يعني؟ هل دي حكمة؟ دي حماقة طبعا. وبنفس الطريقة في المجال الروحي، الإعاقة أو الضيقة اللي الرب سمح لك بيها هي دي الوزنة، اعتبرها هي دي 1,000,000 جنيه أو هي دي الرأس المال اللي الرب ادهولك علشان تبتدي تمشي في طريقه. فخده وأشكر ربنا على الفرصة دي وامشي في الطريق ده والرب هيساعدك. ولو تفتكروا احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن المثل اللي فيه كلمة الزمهم بالدخول، فاحنا ينطبق علينا الموضوع ده. الرب زي ما يكون بيلزمنا ان احنا ندخل الطريق الروحي وندخل ملكوت الله وملكوت السماوات. فيعني ربنا بيحاصرنا عن طريق الإعاقة أو الضيقة دي، فليه ما نستجبش؟ ليه ما نستجبش وما نستسلمش؟ وليه نعاند وليه نقول أنا عايز أمشي في الطريق التاني اللي هو أساسا مش كويس ومش حسب كلمة الله؟ لما نستجيب النتائج هتبقى رائعة في حياتنا زي ما قلنا، هنا في الأرض وهناك في السماء. الحقيقة يا أحبائي إن الوقت عدى بسرعة، وكان في كلام كتير كنت حابة إن احنا نتكلم فيه في مسألة المنظور الأبدي، بس بنعمة ربنا نكمله الحلقة الجاية. بس في نقطة مهمة قوي حابة ان انا اختم بيها، انه طيب انت قررت انك انت تعيش حسب كلمة ربنا وانك انت يكون ليك منظور ابدي وانك تهتم بأبديتك، طب تبتدي منين؟ الحقيقة هم خطوتين مفيش غيرهم. الخطوة الاولى ان انا اهتم بعلاقتي بربنا، علاقتي بربنا تبقى هي الاولوية في حياتي. والنقطة التانية ان انا اقرأ الكتاب المقدس وادرسه، لان احنا قلنا انه انا ببني مبادئي على كلمة الله، فبالتالي لازم اكون عارفها كويس. فلو اهتميت بالنقطتين دول وصليت من اجلهم هتلاقي تغيير فعلا حقيقي. ودلوقتي احبائي هسيبكم مع اختبار رائع ومؤثر جدا لشخص مشهور، الرب سمح له ان هو يتولد بدون اطراف، يعني من غير ايدين او رجلين، وهنشوف في الاختبار ده ازاي الرب سنده وساعده واستخدمه وازاي هو سعيد ومش حاسس ان هو ناقصه اي حاجه. قلوب من ده.
My dad was saying that he was, you know, his head was next to.
كان ابي بجوار سرير امي في وقت ولادتي، وعندما راى كتفي اصفر وجهه وتمنى الا تراني امي لانه راى اني بدون ذراعي اليمنى. وغادر ابي الحجره ولم يكن يصدق ما راى. وعندما جاء الطبيب قال له ابي الولد ليس له ذراع يمنى. قال له الطبيب نعم ابنك ليس له ذراعين ولا ساقين. كاد أبي أن يسقط على الأرض مصدوما، وكانت الكنيسة كلها تنوح ويتساءلون لماذا سمح الله أن يولد ابن القسيس بهذه الطريقة. كانت أمي في البداية لا تريد أن تحملني أو ترضعني، لم تكن متقبلة الوضع على الإطلاق لمدة 4 شهور، واستغرق الأمر الكثير من الوقت حتى يثقوا بأن الرب لم يخطئ وأنه لم ينساهم أو ينساني. تحديت الله، قلت له أنا أعرف أنني خاطئ وأعلم أنه لن يكون لدي سلام حتى تكون أنت في قلبي، لكن لن أسمح لك أن تكون في قلبي حتى تجيبني على سؤالي، لماذا أخذت ذراعي وساقي؟ لماذا لم تعطني ما يملكه الجميع؟ وقلت له حتى تجيب على هذا السؤال أنا لن أخدمك. كنت أرغب في وضع حد لهذا بنفسي. إذا كان الله لن ينهي ألمي كنت سأنهيه أنا. في سن 8 حاولت أن أغرق نفسي في حوض الاستحمام. حاولت عدة مرات أن أفعل ذلك لكني لم أستطيع، وكان ما منعني هو حبي لوالدي. تخيلت جنازتي وحزنهم علي وإحساسهم بالذنب لأنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا أكثر. وكان لدي أحد الخيارين، إما أن أكون غاضبا من الله عن الذي حرمني منه، أو أن أكون شاكرا له على ما رزقني به. وقالت لي أمي أن الله سوف يستخدمك، لا أعرف كيف، لا أعرف متى، ولكنه سوف يستخدمك. وهذه البذور بدأت تتغلغل في قلبي، وعند ذلك بدأت أرى أنه ليس هناك فائدة في أن تكون كاملا من الخارج في حين أنك مكسور من الداخل. واكتشفت أن الله يستطيع أن يشفي دون أن يغير الظروف. أعطيت حياتي ليسوع عندما قرأت يوحنا 9 وأنا في سن 15. عندما دخل يسوع قرية وكان بها المولود أعمى ورآه يسوع والناس تساءلوا لماذا ولد هذا أعمى، فقال لهم يسوع حتى يتمجد الله من خلاله. وفي الإصحاح الثالث من رسالة تيموثاوس الثانية وعدد 16 يقول أن كل الوحي هو أنفاس الله، وأنا أعتقد أن الله نفخ وتنفس في حياة وإيمان، حل علي إيمان وسلام، وشعرت أن الله أجاب سؤالي. وكان الجواب هل تثق بي؟ وهذا هو السؤال. وعندما تقول نعم لهذا السؤال يصبح أي شيء آخر عديم الأهمية. لم يكن هناك شيء آخر يمنحني السلام، وأنا أعرف أن ذراعي وساقي لن يعطوني السلام. أريد أن أعرف من أنا ولماذا أنا هنا وأين سأذهب، ولم أجد الحقيقة في أي مكان آخر إلا في المسيح يسوع. من الصعب أن تكون قويا عندما يقول لك الناس باستمرار أنت لست جيد بما فيه الكفاية، ارحل بعيدا، لا نريد أي شيء منك، لا تفعل ذلك ولا تفعل ذلك ولا تفعل ذلك. وإذا كانت الحقيقة غائبة عنك لا تكون حرا، لأنك تعتقد أن الكذب هو الحقيقة. ولكن عندما تقرأ كلمة الله تدرك وتعرف حقيقة من أنت. أنا لست رجل بدون أطراف، أنا ابن الله، أنا شخص مغفور الخطايا وسفير لملك الملوك ورب الأرباب، أنا لا شيء إلا خادم لله العلي. وهذا ليس له علاقة بي ولا بقدراتي. أنا لا شيء، لا شيء، لكن الله يعيش داخلي وأنا أحيا بقوته. وكل ما انتصر عليه يسوع أنا أنتصر عليه أيضا. أنا أؤمن أن الله إن لم يصنع لك معجزة فأنت معجزة من الله لخلاص شخص آخر. وأنا أشكر الله أنه لم يستجب لصلاتي عندما كنت أتوسل إليه أن يعطيني ذراعين وساقين في سن 8، لأنه بسبب أن ليس لي ذراعين وساقين يستخدمني الله في جميع أنحاء العالم. وقد رأيت حتى الآن ما يقرب من 200,000 شخص يأتون إلى المسيح في خلال السنوات 6 الأخيرة أثناء خدمتي. وإن سئلت ماذا أفضل؟ هل أفضل أن يكون لي ذراعين وساقين؟ أقول لا، لتكن مشيئته، لأني أفضل أن لا يكون لي ذراعين وساقين مؤقتا هنا على الأرض حتى أتمكن من أن أرشد أشخاص آخرين ليسوع المسيح ونقضي معا الأبدية سويا. الله يحبك. إنه لم ينسى الألم، إنه لم ينسى عائلتك. وربما وأنت تشاهدني الآن أنك تقارن معاناتك بمعاناتي، وهذا ليس هو الرجاء، أن تعرف أن هناك شخص يعاني أكثر منك. ولكن الأمل والرجاء هو في اسم الرب يسوع المسيح. الرجاء هو عندما تقارن معاناتك بالحب اللانهائي واللا محدود ونعمة الله. أشعياء 40 آية 31 تقول: وأما منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. أنا لست في حاجة أن تتغير ظروفي، لست في حاجة إلى الأذرع والأرجل، أنا في حاجة إلى أجنحة الروح القدس. وأنا أحلق بالفعل لأني أعرف أن يسوع يحملني. لا تيأس من الله، لأن الله لن ييأس منك.
قلوب من ذهب. في نهاية الحلقة أتمنى أن كنتوا تفكروا في الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا قلوب من ذهب.
Thank you.